وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العلي العظيم. المعاد، وما أدراك ما المعاد؟ إنه الإيمان به يعد الركن الثاني والأساسي في عقيدة الإنسان وفي دعوة الأنبياء والمرسلين، حيث أنه من آدم أبي البشر وإلى الخاتم خاتم الأنبياء والمرسلين وإلى يوم القيامة، كل نبي وكل وصي وكل وريث لهما، أي العالم، حيث أنه العلماء ورثة الأنبياء، دعوتهم الأولى إلى المبدأ، يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون إلى الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ودعوتهم الثانية الإيمان بالمعاد واليوم الآخر. فلذا الإيمان بالمعاد لا ينحصر بالمسلمين، بل في كل الأديان السماوية وفي دعوة الأنبياء الإيمان بالمعاد. ذكرنا على أنه عمر الإنسان لا ينحصر بهذه الأيام القلائل، بل عمر الإنسان عمر أبدي. وإذا أردنا أن نقيس هذه الأيام التي نعيش فيها في الدنيا، ليست إلا لحظة من عمر الإنسان، أو أقل من لحظة، كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. هذا العمر الذي نعيشه 60-70 سنة في الواقع والحقيقة، عندما نقيسه مع العمر الأبدي يعد لا شيء، يعد صفرا. أصلا احنا عمر ما عمرنا، ولكن مع هذا، في هذه اللحظة الواحدة يمكن أن تجعل جميع خط عمرك وعمري، أن نجعله الخط كله خط نوراني، خط إلهي، ويمكن أن يكون خطا شيطانيا، يمكن أن يكون نجدا خيرا ويوصلنا إلى الجنة، ونسلك طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة، ويمكن أن يسلك الإنسان سبيلا وطريقا إلى النار والعياذ بالله. كيف؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، على أنه كيف في عمر قصير ولحظات بالنسبة إلى هذا العمر الطويل الذي سيكون من بعدنا، وإذا به إما أن يكون الإنسان مخلد في الجنة وإما أن يكون مخلد في النار. لا بأس أن أشير إلى جواب هذا السؤال إجمالا، حتى لا تبقى الشبهة في الذهن، وربما في المستقبل لم نسمع أو لم تسمع جواب هذه الشبهة، وتبقى الشبهة عالقة في ذهن الإنسان. فعليه أشير ما جاء في الحديث الشريف، عندما سئل الإمام عليه الصلاة والسلام كيف أنه المؤمن يخلد في الجنة مع أنه عاش أيام قلائل، وكيف الكافر مع أنه كفر بالله أيام قلائل، عسى الله أيام قلائل، لحظة من هذا العمر الطويل عسى الله، كيف يكون مخلدا في النار؟ فأجاب الإمام عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك بالنوايا، لأنه المؤمن من نيته أنه لو خلد في الجنة فإنه يكون مطيعا لله، والكافر من نيته أنه لو خلد المؤمن في الدنيا فيكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، والكافر لو خلد في الدنيا سيكون عاصيا وكافرا بالله سبحانه وتعالى، عاصيا لله وكافرا به. فلذا إنما الأعمال بالنيات. هذا المعنى يتجلى في أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في ليلة عاشوراء، عندما يقول الإمام الحسين: اتخذوا الليلة جملا، كل واحد يأخذ عائلته ويأخذ جماعته يخرج، إني رفعت عنكم البيعة فاخرجوا. فسكينة عليه الصلاة والسلام تقول: رأيت الناس يخرجون زرافات زرافات من الخيمة ويتخذون الليل جملا ويخرجون، ولم يبق مع الإمام الحسين بعدما كان في ليلة عاشوراء وقبل ليلة عاشوراء أكثر من 1000 نفر كما في المقاتل، وإذا به لم يبق في تلك الليلة إلا 72 نفر. فبعدما خلصوا نجيا وبقوا هؤلاء أصحاب سيد الشهداء، عند ذلك يختبرهم سيد الشهداء بالنسبة إلى الموت وبالنسبة إلى المعاد، وإذا به كل واحد ممن يكون متكلما ينوب عن الآخرين فيتكلم، ومنهم زهير بن قين عند عبارة عجيب، علماء الأخلاق والعرفان واقعا ركعوا أمام هذه العبارة ويقولون: ربما لم يكن عندنا غير المعصوم يصل إلى هذه المرحلة من العرفان، مع أنه كان من قبل عثماني الهوى، ولكن بين ليلة وضحاها أصبح حسينيا بهذه الدرجة من العرفان والمعرفة. أنه يقول له: يا سيد الشهداء، يا أبا عبد الله، طبعا يا سيد الشهداء أنا أقول يا أبا عبد الله، إنه لو بقيت في الدنيا وكانت الدنيا لي أبدية، كانت الدنيا لي أبدية وبقيت في الدنيا أبدا وفي نعيم الدنيا، في نظارة الدنيا، في عيش الدنيا، الدنيا كلها لي نعيم وجنة كانت لي الدنيا، وأنا أبدي في هذه الدنيا، مع ذلك أختار الموت على هذه الدنيا وأن أموت معك وأن أقتل دونك. شوف وين وصل هذه النية، وصل إلى أنه حتى ولو كانت الدنيا مخلدة له ويعيش في نعيمها، مع ذلك يقتل، حتى أنه قال: أقتل 1000 مرة وأكون كالرامل أوذر في الهواء، مع ذلك أنا أقتل في سبيلك، وأحب إلي القتل والموت في سبيلك. فالمؤمن من نيته أن يكون دائما مطيع لله، لذا باعتبار النية يخلد في الجنة، والكافر من نيته أنه دائما يكون في كفره. شيخنا الأستاذ آت الله الشيخ الآملي حفظه الله، جوادي آملي، عندما التقى مع غورباتشوف قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، التقى معه، يقول: دار حديث بيني وبينه، فأردت أن أحرك فطرته، أحرك الفطرة، دليل الفطرة بالنسبة لتوحيد الله. عندنا جل الإمام قال: يا سيدي دلني على ربي، دليني حتى أعرف ربي، شلون أعرف الله، دلني على ربي. قال: هل ركبت السفينة؟ قال: نعم. قال: هل انكسرت بك السفينة؟ إذا انكسرت بك السفينة ماذا تفعل وأنت على لوح وفي البحر، ماكو شيء اللي ينجيك، ماذا تفعل وأنت تتوجه؟ قال: أتوجه إلى شيء يخلصني في تلك اللحظة، في تلك اللحظة. قال: هو الله، ذلك الذي يخلصك في تلك اللحظة من الموت من الغرق هو الله سبحانه وتعالى. هذا يسمى دليل فطري، يحرك الفطرة، فطرة التوحيد. فيقول الشيخ الآملي حفظه الله: أردت أن أحرك هذه الفطرة إن كانت سليمة، أحركها فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، أردت أن أحرك هذه الفطرة. فقلت له: إذا راكب بالطيارة؟ قال: نعم. وإذا بهذه الطيارة سقطت وأنت بين الهواء وبين الأرض، بين السماء والأرض في الهواء، ماذا تفعل ومن ترجو أن ينجيك؟ سؤال. الآن بالهواء معلق، يقع سقوط، من الطائرة في تلك اللحظة تتوجه إلى شيء أنه ينجيك؟ قال نعم. قال من الذي ينجيك؟ قال الحزب الشيوعي. أنتظر أنه الحزب الشيوعي هو اللي ينجيني. شوف هذا لو يبقى في تلك اللحظة نيته أنه الحزب الشيوعي هو الذي ينجيه، هذا شلون يدخل الجنة؟ مستحيل يدخل الجنة. هذا في تلك اللحظة اللي هي لحظة موت، مع ذلك يقول لك أنتظر الحزب ينجيني. حزب الشيوعي هو اللي ينجيني. فلذا المؤمن يخلد في الجنة لنواياه الطيبة، لنيته الإيمانية، كما أنه الكافر يخلد في النار لنواياه. فعلى كل حال المعاد ما مختص بالمسلمين، إنما عقيدة المؤمنين في البشرية جمعاء من آدم إلى يوم القيامة. كل مؤمن بالله بالمبدأ لابد وأن يؤمن بالمعاد. ولكن المشكلة هنا، المشكلة والطامة الكبرى هنا، أن هذا المعاد الذي نؤمن به اختلف الحكماء والعقلاء في هذا المعاد على أنه يا ترى معاد روحاني أو معاد جسماني، أو روحاني وجسماني، أو لا روحاني ولا جسماني. اختلفوا على أقوال. منهم من الناس وإن كان عاقلا في العقل المعاشي والاقتصادي، لكن عقل الديني إنما يكون تلك نكرة شيطنة عند معاوية، ما عند عقل دين الذي يعقله عن الهوى، فلم يتعقل بذلك العقل الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. عندما سئل ما العقل، قال العقل ما عبد به الرحمن، ما عنده هذا العقل، لكن عنده عقل اجتماعي، عنده عقل اقتصادي، عنده عقل سياسي. فمثل هذا الملاحدة والدهريون يقولون بأنه لا معاد، أصلا معاد ماكو. ليش؟ لأنه أنكروا المبدأ أصلا. ملاحدة طائفة من الناس أنكروا الله سبحانه وتعالى، مثل الشيوعيين، شيوعيين أنكروا الرب، ماكو الله، كل شيء مادة، لم يكن في الوجود إلا المادة، الحاكم هو المادة، وهذا الوجود إنما كان من صدفة، صدفة صار هذا الوجود، وإلا أنه يكون هناك رب ومجرد وخالق وصانع، هذا الحكي الدين أفيون الشعوب. لذا أنكروا الرب، طبعا راح ينكرون المعاد، معادهم ماكو، لأنه المعاد إنما يبتني على الإيمان بالمبدأ، إذا ما يؤمن بالمبدأ معناته أنه لا يؤمن بالمنتهى، لا يؤمن بالمعاد، لأنه المعاد يعني المنتهى النهاية، فإذا لم يؤمن بالمبدأ والبداية بلا شك سينكر النهاية أيضا. لذا الدهريون ماذا قالوا؟ قالوا إن هي إلا حياة الدنيا، إحنا ما عندنا حياة إلا هذه الحياة، نأكل ونعيش ونتلذذ، وكل من يقول قدرته أكثر قانون الغابات، كل من يقول قدرته أكثر وحكومته أكثر يكون هو الحاكم. وهي الليبرالية الغربية أساسها إنما هذا المعنى، حكومة الغابات، عندك فلوس أكثر تكون حاكم، عندك قدرة سلاح أكثر أنت الحاكم، سيدة العالم أمريكا لأنه مسلحة بأسلحة الدمار، فلذا تكون سيدة العالم، عندها قدرة أكثر. فتقول إن هي إلا حياتنا الدنيا، ماكو آخرة، ماكو معاد، إذا هم قيل بالمعاد إنما تطلية للحقائق ليس إلا. فهؤلاء ينكرون المعاد، الدهريون، الدهري والزنديق والشيوعي وأمثال ذلك ينكرون المعاد عملا. ومن الناس من قال هناك معاد، إلا أنه معاد جسماني فقط، ما عندنا معاد روحاني. ليش؟ قالوا لأنه التجرد لله فقط، احنا غير الله ما عندنا مجرد، كل شيء غير الله سبحانه وتعالى إنما يكون فيه مادة، إلا أنه مادة لطيفة عندنا ومادة كثيفة. المادة الكثيفة اللي بها العناصر الأربعة الأولية، النار والهواء والتراب، الماء والهواء والتراب والنار، هاي العناصر الأولية الأربعة، الاستقصات يسمى الأولية الأربعة، هذه إنما هي عبارة عن الجسم العنصري، جسم الكثيف بكثافة، يعني مما يلمس، مما يستشم، مما يرى، مما يسمع، هاي الحواس الخمسة تحس هذا الجسم الكثيف. وهناك جسم لطيف مثل الملائكة، الملائكة جسم، الجن جسم، إلا أنه جسم لطيف مادي، إلا أنه مادة لطيفة تختلف عن المادة الكثيفة. فلذا يقولون الله فقط هو المجرد، وإلا النفس الإنسانية أيضا هي نفس مادية في الواقع والحقيقة، فيها شائبة من المادة، فيها نوع من الجسمية، إلا أنه جسم لطيف وليس جسم كثيف. فأنكروا المعاد الروحاني كلا، وقالوا المعاد إنما يكون معاد جسماني فقط، جسم الإنسان يحشر يوم القيامة. وروحه إذا حشر إنما باعتبار الجسم وليس باعتبار معاد روحاني. روحاني يعني منسوب إلى الروح، جسماني يعني منسوب إلى الجسم. فقالوا بأنه المعاد إنما هو معاد جسماني. ومنهم كالفلاسفة حكماء، حتى بعض الحكماء المسلمين مع الأسف يعتقدون بهذا، على أنه إحنا معاد عندنا ولكن ليس معاد جسماني، إنما هو معاد روحاني فقط. روحنا تعاد يوم القيامة، روحنا إنما يكون في عذاب وإما أن يكون في عقاب. الذي في عقاب أو ثواب، إما أن يكون في ثواب أو عذاب وعقاب، إنما هو الروح فقط. هذه الروح اللي تتألم مثل الإنسان النائم. الإنسان النائم يجد مثلا بعض الأحيان يجد مثلا بعض الرؤى المخيفة، بعض الرؤى اللي تألمه، تجده ربما يصب عرقا عندما يستيقظ من النوم، يصب عرقا من شدة الألم من شدة الخوف، مع أنه جسمه لم يتألم ولم يتأذى، إنما الروح اللي تأذت. فلذا قالوا المعاد إنما هو معاد روحاني. ليش؟ لأنه عندهم شبهة واحدة، هاي الشبهة اللي سببت أن ينكروا علينا المعاد الجسماني ويقولون بالمعاد الروحاني. نحن الإمامية وكذلك كثير من المسلمين، غير بعض الفلاسفة، كثير من المسلمين وربما عامة المسلمين، نعتقد على أنه المعاد روحاني وجسماني، يعني روحنا وهذا الجسم الذي الآن أعيش به وأتلذذ في حياتي نفس هذا الجسم يعاد يوم القيامة. زين، الشبهة شنو وجواب الشبهة؟ لأنه ربما الشيطان يأتي. تدرون أنتم لما سميت الشبهة شبهة؟ ليش سموها شبهة شبهة؟ لأنه الشيطان يأتي ويلبس الباطل بالحق والحق بالباطل، فيشتبه الأمر على الإنسان ما يدري هذا حق لو باطل، لأنه ليس باطل بين حتى واحد يعرف أنه هذا باطل بين، غي بين، وليس الرشد بين وحق بين حتى يعرف أنه حق بين واضح ذاك كالشمس في رائعة النهار، لا، إنما مخلوط شيء من الحق وشيء من الباطل، فهذه يسموها شبهة. الشبهات أساسا من الشيطان. عندنا في الأخبار الشريفة أنه كل الشبهات بالخصوص بالعقائد، الآن إيش عندنا شبهات بالعقائد من قبل الوهابية ضد الشيعة، كلها من الشيطان. وحقكم إذا واحد أهل تحقيق وأهل دقة وعنده خلق بقولة المعروف ويتبع هذه الشبهات يشوف يرجع إلى الشبهات التي طرحها الشيطان مع الله سبحانه وتعالى. أكو فد احتجاج رحماني وشيطاني، احتجاج بين الله وبين الشيطان. عندما الله سبحانه وتعالى غضب وسخط على الشيطان وأخرجه من الجنة أخرج فإنك رجيم، الشيطان وقف وأخذ يحتج مع رب العالمين، أخذ يحتج مع رب العالمين. واحدة من احتجاجات اللي بها شبهة الجبرية، وأساس الجبرية من الشيطان، لأنه الشيطان أول الجبريين، لكن بما أنه عالم وحكيم رجع إلى الصواب بالنسبة إلى الجبرية ولم يقل بالجبر. عندما سأل الله سبحانه وتعالى: يا رب أنت خلقتني، نعم، يا رب أنت خلقت آدم، نعم، يا رب تعلم بأني أكفر بقولك ولا أطيعك، نعم، يا رب بعدما لا أطيعك تعلم بأنك تخرجني من الجنة وتدخلني النار، قال له نعم. هذه موجودة الرواية في بحار الأنوار على ما في بالي المجلد السادس. يا رب تعلم بذلك، قال نعم، قال إذا لما خلقتني، ليش ورطتني، أنت اللي كل شيء تدري، أنا راح أخالف وبعدين وراء المخالفة راح أروح الجهنم وتعذبني على أساس؟ هشلون عدالة إلهية أنه تعلم بذلك مع ذلك تعذبني؟ شوف هاي الشبهة الآن كل واحد يجي بذهنه، لكن هاي الشبهة أساسا من الشيطان. فالله سبحانه وتعالى أجابه بجواب، قال تعلم بأني عالم، قال نعم، قال تعلم بأني حكيم، قال نعم، قالت اقتضت حكمتي، يقول فسكت الشيطان لأنه يدري الله حكيم، اقتضت حكمتي أن يكون هذا السيناريو، مثلا أنا مخرج لهذا الكون فلذا لابد أن يكون هذا الشيء، واقتضت حكمتي لا جبرا ولا تفويضا، إنما أمر بين الأمرين، فحينئذ اقتضت حكمتي أن أخلق هذا الكون ويكون بهذا الشكل، هذا الفيلم لازم يصير. على كل حال هذه الحكمة الإلهية اقتضت. يقولون الشيطان سكت، فالشبهة معناته أنه يأتي الإنسان بشيء من الحق وبشيء من الباطل ويلبس أحدهما بالآخر فتنخلق الشبهة. أساس الشبهات كما ذكرت لكم من الشيطان. فواحدة من الشبهات اللي صارت عند الفلاسفة، المشكلة أنه عند الفلاسفة، عند أعقل عقلاء المجتمع إن صح التعبير بعد الأنبياء يقال أنه أعقل عقلاء المجتمع الحكماء والفلاسفة. وإذا عد هؤلاء صارت عندهم شبهة، وذلك يسمى شبهة إعادة المعدوم. يعني شنو؟ اللي أنكروا علينا المعادل جسماني وقالوا أنه المعاد إنما هو معاد روحاني فقط، روحنا ليش؟ قالوا لأنه غير معقول، مستحيل فشي كان موجود بعدين تعدمه بعدين نفس ذلك الشيء تعيده، هذا شيء مستحيل. شلون مستحيل؟ قالوا لأنه مثلا زيد، الآن زيد عنده زمان وعنده مكان، عنصران أساسيان يقترنان مع زيد، فزيد في مكان وفي زمان لأنه جسم، وكل جسم لابد أن يكون له حيز، الجسم يأخذ حيزا في الوجود، فحينئذ له حيز وجودي زماني ومكاني. فأنت إذا عدمت زيد، عدمته وخليته لا شيء، فإذا تريد تعيد زيد مرة أخرى، زيد كان في مكان وفي الساعة الواحدة مثلا، عدمته لما تريد تعيده لازم تعيده في الساعة الواحدة في المكان الواحد اللي كان مثلا، لازم في نفس المكان وفي نفس الزمان عيده حتى يصدق عليه إعادة ذلك الذي عدم. وهذا أمر مستحيل، لأنه هذا لما نتعيد زيد مرة أخرى نفس زيد، هذا مو نفس زيد الأول، لأنه زيد الأول كان في المكان الأول في الساعة الأولى، ولكن هذا زيد ربما يكون في المكان الثاني أو لا أقل في الساعة الثانية، في الدقيقة الثانية، في اللحظة الثانية. على كل حال زيد الذي يوجد مرة أخرى غير زيد الأول، هناك اختلاف بين الزيدين. فلذا قالوا الشيء الذي عدم هذا مستحيل أنه تعيده، وإذا مات الإنسان عدم، يكون ترابا ويعدم، بعد ماكو عادل العلوي، بعد يخلص ينتهي، عندما يموت ينتهي. فإذا الذي يبقى روحه فقط، لأنه الروح مجردة والمجرد باق، وبقاؤها ببقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه الله مجرد والروح مجردة، فيفنى المجرد في المجرد، الفناء في الله والبقاء بالله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا بمعنى أنه يفنى الممكن في واجب الوجود، لا، ليس بهذا المعنى. فعلى كل حال إنما معنى الفناء في الإرادة كما ذكرنا بالأمس، أنه يفنى تفنى إرادة الإنسان في إرادة الله، يعني لا يريد إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يبقى ببقاء الله سبحانه وتعالى. فلذا الفلاسفة تقول إعادة المعدوم شيء مستحيل. جوابنا، نحن الذي نؤمن على أنه معاد جسماني وروحاني، عندنا جواب قاطع على ذلك، ونقول أولا، من يقول على أنه إعادة المعدوم مستحيل؟ لا، مو مستحيل، ما بها استحالة عقلية بالنسبة إلى إعادة المعدوم. فمنهم من أنكر القاعدة أساسا، لا، سمعا وطاعة ومماشاة مع الخصم مع الفلاسفة، نتماشى معهم ونقول صحيح إعادة المعدوم مستحيل، نفرض أنه مستحيل. لكن من يقول على أنه الموت من إعادة المعدوم؟ هذا أول الكلام، أنه الإنسان عندما يموت مو معناته أنه يعدم. من يقول أنه الموت هو إعادة المعدوم؟ بل الموت خلق الله الموت والحياة، خلق، يعني الموت أمر وجودي وليس أمر عدمي، خلق الله الموت والحياة. عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنه ظرف الإنسان مثل الإناء، ظرف الإنسان عندما يأتي الموت يذهب الحياة، وعندما يأتي الحياة يذهب الموت. لذا الإنسان في بداية وجوده كان في حالة الموت، يعني كان وجوديا إلا أنه وجود موتي، لم يكن فيه الحياة النباتية الحياة الحيوانية، ولكن فيه حياة برزخية، فيه حياة قبل الدنيا كما ذكرنا في القوس النزولي والصعودي. فكان هناك حياة قبل هذه الدنيا، في عالم الذر كان حياة، في عالم الأنوار حياة نورية، في عالم الأرواح حياة روحية، فهناك حياة قبل هذه الحياة كما أنه بعد الدنيا حياة. إذن الموت عبارة عن خلق إلهي سبحانه وتعالى، خلق الموت والحياة، خلق إلهي، عندما يدخل هذا الخلق في جسد الإنسان يخرج الحياة، وعندما تدخل الحياة يعاد مرة ثانية الإنسان إلى حياته، فيعاد حياة الأولى حينئذ، حياة الأولى. إلا أنه حياة الأولى في الدنيا كانت في الدنيا وبزمن الدنيا، ولكن حياته الثانية في الآخرة أو في البرزخ إنما تكون في البرزخ في مكان برزخي، أحياء عند ربهم يرزقون، حينئذ تكون حياة برزخية. فعلى كل حال الموت لم يكن عدما حتى يقال أنه شبهة إعادة المعدوم تحكم علينا وننكر المعاد الجسماني، بل نقول الموت إنما هو أمر وجودي، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ذلك. لذا ورد في أحاديثنا الشريفة كما سيأتينا عندما يسأل عن الموت الأئمة عليه الصلاة والسلام، كما يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان وفي الحكمة وفي بداية الحكمة ونهاية الحكمة، على أنه الموت ليس عدم حتى يقال بشبهة إعادة المعدوم، إنما الموت انتقال، نقلة، انتقال من حال إلى حال، حال دنيوي ينتقل الإنسان إلى حال أخروي، إلى عالم برزخي، إلى عالم قبري. فحينئذ الموت ليس عدم، إنما الموت انتقال من حال إلى حال، من دار إلى دار. جسر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة عاشوراء عندما أرى مواضع ومكان ومأوى أصحابه يوم القيامة أنه في الجنة، شافوا الجنة، شافوا مكانهم في الجنة، عند ذلك قال ليس بينكم وبين معانقة الحور وبين هذه الجنان إلا هذه السيوف، هذه السيوف هي التي تنقلكم من هذه الدنيا، هذه الدنيا الدنية، ومن مجاورة اللئام. في حديث في الدعاء لما نقل في دعاء يوم الاثنين أنه إلهي انقلني من هذه الدنيا الدنية ومن مجاورة اللئام إلى مجاورة الكرام، إلى دار النعيم، إلى دار السلام، إلى يوم القيامة دار السلام. فنحن ننتقل حينئذ بالموت من دار إلى دار. فالموت ليش نخاف الموت؟ ما نخاف من الموت حينئذ إذا علمنا وتيقنا أنه حياة. الآن كثير من الناس عندما يذكر الموت يتنغص عيشه، طبعا عندنا أذكر هذه من اللذات، لكن هذا بيفيد معنى خاص إن شاء الله، ربما بكرة أذكر هذا المعنى، أنه أذكر هذه من اللذات يعني شنو. لكن على كل حال إذا تيقنا باليقين، والموت هو اليقين، ولأنه أيقن اليقين سمي الموت باليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، مو معناته أنه حتى يأتيك اليقين، أنه درجة درجة من درجات اليقين يأتيك فأنت تعبد الرب، وبعد ذلك كما عند بعض المتصوف الجهلة أنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا وصلت إلى درجة اليقين بعد ما يحتاج الصلي والصوم، لذا قالوا بالإباحية بعد ما أكون صلاة وصوم، ليش؟ نوع أنا أصبحت متيقن، أصبحت من أهل اليقين. فبما أنه أصبحت من أهل اليقين، الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا وصلت إلى اليقين، أؤمن بالله، أؤمن باليوم الآخر، أؤمن بالجنة والنار، فأنا أصبحت من أهل اليقين، إذن أنا ما أعبد ربي. لا، اليقين هنا بمعنى الموت، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين، عندما نسلم على سيد الشهداء ونقول حتى أتاك اليقين، يعني حتى أتاك الموت وقتلت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاليقين كناية عن الموت، وإنما سمي الموت باليقين لأنه أيقن اليقين الذي تيقنه البشرية كلها. ربما في بعض القضايا بعض الناس يشككون، لكن بالنسبة إلى الموت ما يمكن واحد يشك على أنه آخر نهاية الإنسان الموت، لابد أن يموت. بس هذا الموت ليس عدم، إنما الموت انتقال من حال إلى حال، من دار إلى دار، ممر ومعبر وجسر. الإمام الحسين يقول لأصحابه الموت إنما هو جسر، فمن المؤمنين من يعبر هذا الجسر إلى الجنة، ومن الكافرين من يعبر هذا الجسر إلى النار. فالموت ليس إلا نقلة، ليس إلا رحلة من دار إلى دار، سفرة. لذا استعدوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ليش؟ لأنه سفر إلهي، أنتم على سفر، أنتم دعيتم إلى سفر طويل طويل في نهج البلاغة، فاستعدوا لهذا السفر بالزاد، وإن خير الزاد التقوى. فعلى كل حال، أولا الموت، جواب الأول أنه ليس من العدم حتى يقال بشبهة إعادة المعدوم، وثانيا نحن عندنا الأنبياء وما يشهد به القرآن الكريم على أنه من الأنبياء من أحيى الموتى، عيسى بن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله. فإذا إحياء الموتى في هذه الحياة الدنيا يعني نفس الميت انتقل إلى هذه الدنيا بعد أن مات مرة أخرى بجسده، انتقل إلى هذه الدنيا. فهذا يكفي على أنه أن يكون المعاد، والأنبياء من الصادقين وكونوا مع الصادقين، فيكفي أن يكون المعاد حينئذ معادا روحانيا ومعادا جسمانيا. والدليل الثالث أنه عندنا آيات من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى، كما في قصة إبراهيم أنه قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنه كيف تحيي الموتى؟ أريد أشوف شلون تحيي الموتى، إحياء روحي وجسدي. قال خذ أربعة من الطير، أربعة طيور، طاووس وغراب وحمامة وديك، ديك خذ هذه الأربعة ذبحهم، بدنهم ريشهم كله أخبط أعجنة دق بالهاون مثلا حتى يكون عجين واحد، بعد ذلك اجعله على عشر جبال، قل الجبال في مكة المكرمة على عشر اجعلها، ثم قف على جبل، ربما جبل أبي قبيس، قف على الجبل وصيح في هؤلاء الطيور الأربعة، وإذا صاح وصارت الريش واللحوم في الهواء، وكل واحد رجع إلى رأسه، كان الرؤوس الأربعة بيده، فكل واحد رجع إلى رأسه من الحيوانات الأربعة. فأراه الله سبحانه وتعالى أنه كيف يحيي الموتى يوم القيامة، أنه كل واحد يرجع إلى أصل حينئذ. فعليه بهذه القصة نحن نستدل على أنه المعاد إنما هو معاد جسماني وروحاني. كذلك قصة عزير أنه مر على قرية خاوية ما بها كلها ميتين، الناس كلها ميتين وخراب، قال أنا يحيي هذه بعد موتها، شلون الله يحيي هذه القرية؟ الله سبحانه وتعالى أماته مئة عام، هو والحمار الذي كان معه، بعد مئة عام أرجع له روحه مرة أخرى، يعني نفس الروح ونفس الجسد، نفس جسد النبي عزير مثلا أو كان حثقيل، على كل حال نفسه رجع مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أراه أنه كيف يحيي الموتى. عندنا آيات كثيرة بالنسبة إلى هذا المعنى، فهذا مما ثبت على أنه عقلا ونقلا بأن الموت ليس من العدم، حتى يقال بهذه الشبهة الفلسفية أنه شبهة إعادة المعدوم وأنه مستحيل، لا، الموت إنما هي نقلة من دار إلى دار. ثم الإيمان بالمعاد له آثار، آثار وضعية اجتماعية وآثار بالنسبة إلى نفس الإنسان. أنا ما تمكنت من كتابة عشرة من هذه الآثار، أقرأها سريعا حتى نقف على بعض الآثار، ولماذا هذا التركيز على مسألة المعاد في حياتنا وفي الأديان وفي ديننا وفي مذهبنا بالخصوص. أحاديث عندنا كثيرة، أتدرون أنه القرآن على ما هو المشهور آياته عبارة عن 6666 آية، أربع ستات، زين، يقال سدس الآيات إنما نزلت في المعاد، يعني ألف وكسور من الآيات إنما نزل في المعاد. هذا يدل على شيء، يدل على أهمية المعاد، أنه سدس القرآن نزل في المعاد وأحوال المعاد وإثبات يوم القيامة. فيوم القيامة والإيمان بيوم القيامة ويوم الآخر له آثار، فمن آثاره أولا إنسانية الإنسان بإيمانه بالمبدأ والمعاد. وحقكم إذا واحد ما عنده إيمان بالمبدأ ما عنده إيمان بالمعاد، قلوبهم كالحجارة، جماد يعني ميسون يعتبر مثل الجماد، قلوبهم كالحجارة بل أشد، لأنه من الحجارة من يتفجر منها العيون ومنها الماء، ولكن بعض القلوب أشد قسوة من الحجارة، دمعة ما تنزل من عينه لشدة القسوة القلبية اللي ابتلى بها، وذلك من كثرة الذنوب، إذا كثرت الذنوب قسى القلب، وإذا قسى القلب جمدت العين. زين، وكذلك من الناس كالأنعام بل أضل سبيلا، يعني أمر وأنجس وأرذل إن صح التعبير من الأنعام من الحيوانات، لأنه لا أقل حيوان عنده شعور. النملة ماذا قالت لسليمان؟ قالت أدخلوا مساكنكم، ليش؟ لأنه هذا جنود سليمان، وهو سليمان نفسه وجنوده يحطمونكم، لكي لا يحطمونكم أدخلوا مساكنكم. بعدين شو وصفتهم؟ وصفتهم أنهم قوم لا يشعرون، هذول الناس شعور ما عندهم، عقل عندهم لكن شعور ما أكو. أكو فرق بين العقل وبين الشعور، ها، أكو فرق بين العقل وبين الشعور. الحيوان عنده شعور لكن عقل ما عنده، الإنسان عنده عقل وعنده شعور، لكن بعض الأحيان يشوف عنده عقل لكن شعور وإحساس يفقد إحساسه وشعوره. عجيب أكو روايات بالنسبة إلى المعاد، أنه بعض الأحيان الأنبياء يسألون الله سبحانه وتعالى أنه كيف يكون المعاد، وكيف أنه الله سبحانه وتعالى يغضب على العباد، ومن العباد من هم من الأولياء الصالحين، فالله يجيبهم بالأمثلة بالمثال. فعلى كل حال هذه النملة قالت أن قوم سليمان لا يشعرون، يعني شعور ما عندهم، ليش؟ لأنه هي شعرت بهذا المعنى، هذا يدل على أنه هي شعرت بهذا، أحست بهذا، لذا خاطبت القبيلة وخاطبت الأمة، خاطبت أمتها على أنهم هؤلاء قوم لا يشعرون، فادخلوا مساكنكم. فعلى كل حال إنسانية الإنسان إذا ما عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى وبيوم الآخر يعني الإنسانية راحت، ماكو إنسانية بعد. إنما يحكمه الحيوانية، تحكمه الشهوات، تحكمه الرغبات، تحكمه الأنانية، يكون أناني، يجر النار إلى قرصه، دائما يريد الشيء إلى نفسه، حتى يخون عائلته بعض الأحيان والعياذ بالله. يصل الأمر بالإنسان أنه الإنسان يخون زوجته مثلا، يكون ديوثا على زوجته. ليش؟ إنسانية ماكو، حيوانية بحتة. لماذا حرم الله سبحانه وتعالى الخنزير؟ واحدة من الحكم ومن العلل أن الله سبحانه وتعالى حرم لحم الخنزير. لماذا؟ لأنه الخنزير من صفاته ديوث، ومن يأكل لحم الخنزير يكون ديوثا باعتبار اللحم يؤثر، يشتد لحمه وعظمه من لحم الخنزير في الديوث. الديوث شنو؟ يقال الخنزير، سبحان الله، يقال الخنزير عندما يريد أن يفعل الخنزير بخنزيرة، تعتمد هذه الخنزيرة وتتكئ هذه الخنزيرة على زوجها، ثم ذلك الخنزير الزاني إن صح التعبير يزني بها بعدما تعتمد على زوجها. يعني شوف زوجها قد ديوث اللي تعتمد زوجته حتى يفعل بها مثلا. فلذا شوف مثلا حكى لي بعض الإخوان من الغرب، يقول أنه بعض الأحيان يشوف الغرب ويصل إلى مرحلة من الديوثية، أنه عندما يأتي الصديق زوجته تقول لزوجته من رخصتك اسمح لي الليلة أنا مع صديقي باعتبار هذا صديقي قبل الزواج، فأنا الليلة أكون في خدمة الصديق، وتروح مع الصديق، تعوف الزوج تروح مع الصديق، والزوج أصلا ما يهتم، يعتبر هاي حضارة، ويعتبر هذا نوع من التقدم ونوع من الحرية. هاي حرية، يعتبر هاي حرية، هاي مو حرية، هاي حيوانية، هاي ليست إنسانية. فلذا من لم يؤمن بالمعاد تروح الإنسانية من عنده. فمن آثار الإيمان بالمعاد إنسانية الإنسان بإيمانه بالمبدأ والمعاد. ثانيا سعادة الإنسان بإيمانه. أما الذين سعدوا ففي الجنة. والإيمان بالمعاد إنما يكون سببا لدخول الجنة، وإلا إذا واحد ما يؤمن بالمعاد ما يؤمن بالجنة وبالنار شلون يدخل الجنة؟ شلون يكون سعيد؟ فعليه من سعادة الإنسان أن يؤمن بالمعاد. فالإيمان بالمعاد يوجب السعادة الدنيوية والأخروية. ثالثا الإحساس بالمسؤولية في البشرية. إذا يؤمن بالمعاد عند ذلك يحس بمسؤولية، مسؤولية في مقابل نفسه، في مقابل أسرته، في مقابل المجتمع. بعض الأحيان يصير عنده روح عالمية يفكر أصلا بالبشرية، لذا يدعو لكل البشرية أن الله سبحانه وتعالى يهدي كل البشر، يهدي الناس كلهم. هذا ليش؟ لأنه دا يحس بهاي الحالة المسؤولية البشرية، أنه يفكر بسعادة البشر عندما يؤمن بالمعاد. رابعا حفظ حقوق الآخرين. عندما يؤمن بالمعاد بعد ما يتعدى على حقوق الآخرين، هذا اللي يتعدى على حقوق الآخرين هذا لأنه ما عنده إيمان بالمعاد، ولا إذا يدري أنه أكو نار جهنم عند ذلك لا يتعدى. يقولون طفلين كانوا يتنازعون فيما بينهم، طفل أخذ من طفل آخر قرانة وقرانين، يعني أفرض 5 فلوس 10 فلوس، فالطفل الثاني اللي كان مقصوب هاي الفلوس من عنده قال للطفل الأول، هاي واقعية القصة ها، يعني رؤية بالعين، قال للطفل الأول ما يخالف تأخذ 10 فلوس وخذها، لكن الله يدبك بجهنم. يقول بمجرد قال ما الله يدبك بجهنم قال لا 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 هاكو خذها 10 فلوس ما أريدها، لأنه مسألة فطرية. فعندما يؤمن بالمعاد بعد ما يتعدى على حقوق الآخرين. إذن من آثار الإيمان بالمعاد حفظ حقوق الآخرين. خامسا الخوف الرادع عن القبائح والذنوب من عذاب الآخرة. يسعد خوف لأنه يقول لك أكو معاد، أكو الأعمال تتجسد إن شاء الله، نتحدث إذا وصلنا إلى هذا المعنى خلال 5 أيام إن شاء الله، نقول على أنه كيف الأعمال تتجسد وكيف الصفات تتجسد، صفات الإنسان تتجسد يوم القيامة وفي القبر، حتى يكون الصفة الكلبية مثلا، والكلب يأتي معه في القبر ويعيش معه في القبر، صفة كلبية عنده، وإذا بهذه الصفة تتجسد ويرى الكلب يعيش معه. فالخوف الرادع عن القبائح والذنوب. سادسا الأمل في الحياة. إذا يؤمن بالمعاد، إذا يظلم وما يقدر يدافع عن نفسه، عند ذلك يقول لك لا أقل أكو في الدار آخرة الله يأخذ حقي، فيصير عنده أمل بالحياة. وإلا إذا ما عنده أمل بالحياة وصدام هاي المقابر الجماعية، واحد يقدر بعد يعيش بحياته أبدا، ينتحر. يقول لك إذا قيامة ماكو هالمصائب وهالمقابر الجماعية بعد أنا ليش باقي؟ ما أريد أبقى، فينتحر. أما لما عنده إيمان بالمعاد لا، عند ذلك يبقى عنده هذا الأمل وبالأمل يعيش في حياته حينئذ ويقاوم في حياته. سابعا الأعمال الطيبة والصحيحة وتجسمها يوم القيامة. ثامنا التحلي بالأخلاق الحميدة لتجسم الصفات. تاسعا الضمان لإجراء الأحكام الإلهية وحفظ القوانين السماوية. عاشرا إقامة العادل في المجتمع، أنه من يؤمن بالمعاد يقيم العادل حينئذ في المجتمع، العدالة الاجتماعية. وأصلا أساس الكون إنما بني على العدل الإلهي، وأساس الحكم الإلهي في الأرض إنما يكون العادل، أساس الحكومة الإسلامية إنما يكون مبتنية على العادل. فالعدالة الاجتماعية مطلوب لكل البشر، كل بشر مما تتوخى البشرية هي العدالة الاجتماعية. والآن ينتظر العالم إلى المصلح، لماذا؟ كل العالم الآن ينتظر إلى المصلح العالمي، لماذا؟ لأنه يقول لك الظلم أخذ الكون كله، ملئ ظلما وجورا، فلازم يأتي واحد يملأ الأرض قسطا وعدلا، فينتظرون المصلح العالمي. فالكل يبغي العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية إنما يكون بالإيمان بالآخرة، فمن يؤمن بالآخرة الله سبحانه وتعالى يعطي هذا المعنى، أن يكون عادلا مع نفسه، مع أسرته، مع غيره، مع مجتمعه. وأما البحوث التي تبحث في المعاد، ما ذكرت في بحار الأنوار، أنا أذكركم رؤوس أقلام وما جاء في بحار الأنوار في المجلد السادس والسابع والثامن، ثلاث مجلدات عندنا تتحدث عن المعاد وأحوال يوم المعاد، منها مقدمات المعاد، منها مقدمات قبل المعاد، يعني مقدمات الرحلة الأخروية، الموت وسكرات الموت، ومنها ما يتعلق بعالم البرزخ، ومنها ما يتعلق بالجنة والنار. فمن مقدمات المعاد يوم القيامة في دار الدنيا الاحتضار، عندنا حديث مفصل عن الاحتضار وكيفية الاحتضار، سكرات الموت، شدائد الموت، ما يلحق المؤمن والكافر عند الموت، أنه المؤمن ماذا يرى عند موته والكافر ماذا يرى عند موته، في المجلد السادس في الباب السادس وفي الباب 52 حديثا. ثانيا ملك الموت، أحوال ملك الموت، أعوان ملك الموت، كيفية نزع الروح، نزع الملك للروح، باب الخامس وفيه 18 حديثا. ثالثا ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت، لأنه المؤمن إذا بلغت الروح إلى هنا بعد ما يقدر الإنسان يتكلم، عندما لا يمكن أن يتكلم يفتح بصر الأخروي، يعني تنتهي البصيرة، البصر الدنيوي والنظر الدنيوي ينتهي، فيعاين الآخرة، بعد يشوف الآخرة، آخر لحظة يرى الآخرة. لذا فرعون آخر لحظة رأى الآخرة فقال آمنت بالله، قال الآن وقد عصيت من قبل، عز ما يقبل. عندنا أحاديث كثيرة في هذا الباب. فلذا حضور الأئمة عند الموت عند ذلك وعند الدفن وعرض الأعمال عليهم صلوات الله عليهم، الباب السابع وفيه 56 حديثا. أما أبواب المعاد، أحوال البرزخ، القبر وعذاب القبر، سؤال القبر، سائر ما يتعلق بذلك، الباب الثامن وفيه 128 حديثا. ثانيا ما يلحق الرجل بعد موته من الأجر وفيه 5 أحاديث. ثالثا أشراط الساعة وقصة يأجوج ومأجوج وفيه 32 حديثا. نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كل نفس تذوق الموت وفيه 16 حديثا. المجلد السابع إثبات الحشر وكيفية كفر من أنكره وفيه 31 حديثا. سابعا أسماء القيامة واليوم الذي تقوم فيه وأنه لا يعلم وقتها إلا الله وفيه 15 حديثا. صفة المحشر وفيه 63 حديثا. تاسعا مواقف القيامة وزمان مقت الناس فيها وأنه يؤتى بجهنم فيها وفيه 11 حديثا. ذكر كثرة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة وعدد صنوف الناس فيها وفيه 6 أحاديث. أحوال المتقين والمجرمين في القيامة وفيه 147 حديث. إنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة، هذا بحث مهم، وأن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسب رسول الله وصهر الرسول وفيه 12 حديثا. 13 الميزان وفيه 10 أحاديث. 14 محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عن وفيه حشر الوحوش وكيفية حشر الوحوش فيه 51 حديثا، 15 السؤال عن الرسل والأمم، وفي 9 أحاديث ما يحتج الله به على العباد يوم القيامة، وفي 3 أحاديث ما يظهر من رحمته تعالى في القيامة، وفي 9 أحاديث الخصال التي توجب هذه المسألة مهمة. ربما ليلة واحدة أخصص، وربما آخر ليلة أخصص لهذا الموضوع، الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة وأهوال القيامة، وفيه 79 حديثا. 19 تطاير الكتب وإنطاق الجوارح وسائر الشهداء، الشهيد الأول هو الله، ثم بعد ذلك النبي الأكرم وأهل البيت عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم المؤمنين بعضهم لبعض، وإلى أنه الجوارح تشهد على الإنسان، وسائر الشهداء في القيامة، وفيه 22 حديثا. 20 الوسيلة وما يظهر من منزلة النبي وأهل البيت، وفيه 35 حديثا. نأتي للمجلد الثامن، اللواء، لواء الحمد، وفي 12 حديثا. ثاني 22 يدعى في القيامة كل الناس بإمامهم، وفي 20 حديثا. صفة الحوض وساق الحوض صلوات الله عليه، وفي 33 حديثا. الشفاعة، شفاعة النبي وشفاعة الأنبياء، ثم الأئمة، ثم المؤمن، الأمثل فالأمثل، والشهداء أيضا يشفعون يوم القيامة، يشفعون ويشفعون، وفيه 86 حديثا. 25 الصراط، وفي 19 حديثا. الجنة ونعيمها، وفيه 204 حديثا. النار وعذابها، وفيه 102 حديثا. الأعراف وأهل الأعراف، وفيه 23 حديثا. و29 ذبح الموت، أنه الموت يذبح بين الجنة والنار، بعد ماكو موت لأن هناك خلود، والخلود فيهما وعلة الخلود، وفيه 12 حديثا. 30 ذكر من يخلد في النار وعمن يخرج منها، وفيه 41 حديثا. 31 ما يكون بعد دخول أهل الجنة، الجنة وأهل النار، النار يعني بعد ذلك شي يصير، أكو أحاديث، وفيه 4 أحاديث. هذا ما جاء في بحار الأنوار من الأبواب ومن الفصول التي يمكن أن يكون كل فصل وكل باب هو موضوع لليلة من ليالي شهر رمضان المبارك للمستقبل وللسنين الآتية إن شاء الله. وأما آيات يوم الآخرة، أقرأ بعض الآيات. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ولله ما في السماوات والأرض وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور هو يحيي ويميت وإليه ترجعون وإنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام عليك عبد الله وعلى ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فيا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمعين. قف بالطفوف وجد بفيض الأدمعين. كنت ذا حزن وقلبي موجعين. يا أيبيت جسم ابن النبي على الثرى ويبيت من فوق الحشايا مضجعي لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إلي مشي المسرع تدعوه والأحزان من وفاد والطرف يسبع بالدموع هم معي وخي أين أبي علي المرتضى يا ليرى انكساري للعدا وتخايا سمعت بنعيك أمك يا زهراء حين نعيت أملمت أخي ما عودتني منك الجفا هي فعلى ما تجفوني وتجفو ما معي آه وانعم جوابا يا حسين. وما ترى شمر الخنا بالساط كسر يا ضلوعي، فأجاب من فوق الشاهقة القناة: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي وقفت على التل الحزين بقلب مفتوت، وشفتت على الراس بعشيرة وصاحت بصوت: يا حسين تقعد وصلت العدوان البيوت، وهجموا علينا يا كفيل وفردونا. نادى لسان الحال منا وصعد انفاس: يا مخدرة حيدر علي صعب المرايس، كثر العتب الشيف في جثة بلا راس، راسي على الخط يا زينب تنظرين، ردي الخيمة قالت الخيمة عرقوا وسل الحرام قالت حريمك سلبوا، وبارسك عزيزتي لا يضربوها يا أوزن العباد اللي بمرض من خطي يفلون، كأني باوية تجيب تقل أخويا أخويا أنا بعيني لباري لك عيالك أخويا، وأنا بروحي لسجت لك أطفالك والبين لا يرضى بدالك، يا نروح كل احنا فدالك، يا نروح كل احنا يا فدالك، إنا لله وإنا إليه راجعون. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا وتوب علينا وشافنا وشاف مرضانا وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاءه وألطافه ورحمته حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا ومرضاءنا به مشفية، وأمواتنا به مرحومة، ودعانا به مستجابا، وبلادنا به آمنة. اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره، اللهم اكشف الغمة عن أمتنا في العراق بدعائه، اللهم انصرهم بنصرك المؤزر المؤيد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا حسن العاقبة على أرواح الشهداء وأموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم ومراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
أحسنتم سيدنا، طيب الله أنفاسكم. لا نأخذ ثلاثة أسئلة سيدنا، من طول عليكم الله يحفظكم. السؤال الأول من الأخ محمد من ألمانيا يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سيدنا الكريم، نرى أن بلاد الغرب رغم كونهم يأكلون لحم الخنزير ويرثون صفاته كما ذكرتم، إلا أنهم أكثر تفهما وشعورا بمعاناة المسلمين من بلدانهم، إذ منحوهم اللجوء والحقوق والمواطنة وكل الخدمات، فلما بقيت هذه الصفات الإنسانية النبيلة لديهم وانعدمت من بلاد المسلمين رغم عدم تناولهم للحم الخنزير؟ تفضل سيد.
أجيب بمثال وبقصة، والأمثال تضرب لكي نأخذ منها العبرة. يقال ولد طلب من أبيه أنه يختار له دينا ومذهبا، قال أريد في الدين في المذهب بالحياة. قال طبعا على شكل قصة، ولكن من وراء القصة، ولو قصة خيالية لكن من وراء القصة واقع، أمر واقعي. قال ضع مثلا $100 في مفرق طريق، بحيث طريق اللي تمر بها اليهود المسيح طوائف المسلمين تمر بهذا الطريق، خلي $100، شوف كل واحد دي اللي يمد ايده على هالمية وياخذها اختار دينه اختار مذهبه. قال عجيب، قال بلي مثل ما اقول لك. قال كيف؟ قال افعل ثم بعد ذلك اقول لك السر. بالفعل يقول خلى $100 في مفرق طريق، واذا به مر اليهودي اصلا مشاله، ولا اصلا عين $100. المسيحي مار، المسلمين بعضهم مروا، الان الشيعي الموالي لأهل البيت المسكين يقول بمجرد ما أنه مر شاف $100 على الأرض، قام عين يمنى ويسرى شاف ماكو أحد يشوفه. طبعا أكو فد كاميرا مخفية، لكن أنه ظاهرة لم يكن، فهو من دون أنه كأنما يصور أنه ما حد ما يشوفه، فأخذ $100، وإذا صاحب المية راح وراه، فقام يركض، صاحبنا يركض وهذا يركض وراه، إلى أن قال له أوقف المية لك وخذ $100، إلا أنه أسألك عن دينك وعن مذهبك. قال له ديني مسلم ومذهبي شيعي 12. قال له ليش شلت المية؟ قال بعد شلت المية. قال له زين أخذ روح. إجا الأبو قال له بابا هذا صاحبنا اللي شال المية هم مسلم وهم شيعي، شنو السبب؟ قال له اختار دينه. قال له شلون؟ بقية ما شالوا، بقية كلهم كانوا يحسون بالمسؤولية ويحسون بالحضارة أن هاي فلوس الناس سبيل بعض. طبعا احنا عندنا في مذهبنا أنه إذا شفت فلوس لا تشيلها، في مذهب أهل البيت أنه لا تبلش نفسك، وإلا إذا شلت الفلوس بالخصوص إذا كان بعلامة، إذا شلت فلوس وبعلامة مسؤول عنها إلى سنة كاملة، تنادي بين الناس أنه هاي $100 لمن، لازم تنادي. هاي في مذهبنا في فقهنا موجود على أنه لا تأخذ ذلك، بل لابد أن تنادي بصاحبه، وبعد سنة هم لازم تسلمها بيد مجتهد، مجتهد أو وكيل مجتهد باعتبار هذا مجهول المالك، فيعطى بيد مجتهد، والمجتهد هو اللي يتصرف عن صاحبه، يتصدق على الفقراء عن صاحبه. هاي الفتوى موجودة في الفقه. لكن على كل حال هذا الشيء أنا قلت لك قصة خيالية ربما، ولكن من وراء هذه القصة جواب هذا السؤال. فيقول له، قال له أنا مذهبي شيعي وديني إسلامي. قال له زين، اختر هذا المذهب والدين. قال له لما يا أبا؟ قال لأنه الشيطان عنده شغل ويا هذا، هذا يدل أنه أهل حق، لأنه إذا كان أهل باطل مثل البقية الشيطان ما له شغل، لأنه يقول لك دولك جهنمين، بعدش أنا أخرب ثقافته، أخرب أخلاقه، أخرب صفاته، لا أقل أخليه عند الناس عنده صفات حميدة، حتى كافر عنده صفات حميدة يقول لك إذا الكفر زين، فيتبع الكافرين حيداني، تتبع الحضارة الكفرية، تتبع الحضارة والمدنية الغربية والديمقراطية الغربية وإلى آخره، الكلمات البراقة والحرية الغربية وإلى آخره، فيتبع. ليش؟ الشيطان، هذا من مكر الشيطان، من فعل الشيطان، أنه يجعلهم عندهم صفات حميدة، لأنه الأصل رايح، وقت اللي الأصل رايح يؤمنون بالطاغوت ويكفرون بالله، أصل ماكو، بعد ليش أخرب الصفات عليه؟ لا أقل أخلي الصفات حتى يكون سبب لكسب الناس إلى وادي الشيطان، حتى يصير أنصار أكثر. ليش؟ لأنه أكو صراع ومبارزة من يوم الأول، الله مع الشيطان. الشيطان قال وعزتك، حلف بعزة الله، لأغوينهم أجمعين، كلهم هذول أطلعهم من الطريقة، كل بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين، هم مو المخلصين، أكو فرق بين المخلص والمخلص، إلا عبادك لا سلطان لي عليهم، هذولا كما أقدر لهم، وإلا البقية كلهم تحت اختياري وتحت إرادتي. فالشيطان يأتي بالإنسان شوية شوية، سولت له نفسه وسول له الشيطان خطوة خطوة إلى أن يصل أن يكفر بالله وأن أعبدني، يصل إلى هذه المرحلة أنه يكفر بالله ويعبد الشيطان. فلذا الشيطان يأتي بعدما يأخذ منا أصل الإيمان وجوهر الإيمان وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، يعطيه الصفات الحميدة. فلذا أشوف عنده بعض الأحيان عنده صفات إنسانية، لا يعدم صفات الإنسانية نهائيا، لأنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من إيش؟ من النور. إذن الذين كفروا أيضا عندهم نورانية، عندهم نور وهي صفات جيدة، عندهم صفات جيدة، ولكن الطاغوت الحاكم الطاغوتي يأتي ويخرجهم من هذه الصفات الطيبة من النور إلى الظلمات. كان سخيا، يقول علش السخاء، الناس ما يسون حتى واحد يسخى عليهم، وإذا به يأخذ نور السخاء من عنده ويعطيه ظلمة البخل مثلا. كان محبا للخير يأخذ منه حب الخير ويعطيه حب الشر مثلا، وهكذا. فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طبعا هذا تفسير من تفسير الآية الشريفة، وإلا هناك تفاسير أخرى بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة. على كل حال، ربما يكون الكافر عنده صفات حميدة، وربما تكون صفات واقعية مو بس شيطانية، لا واقعا الكافر بعض الأحيان عنده صفات حميدة، وهذه الصفات الحميدة هي التي تكون سببا في نجاته وفي توبته. لما أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحد المشركين، أمر ثلاثة كانوا، قتلوا اثنين بقى واحد، أمرهم أن يقتل، أميرهم أراد أن يقتل ذلك المشرك، وإذا به نزل جبرائيل، يا رسول الله، الله يقرأك السلام ويقول هذا المشرك لا تقتله. ليش؟ قال لأنه عنده صفات حميدة، واحدة من صفاته أنه يكرم الضيف، عنده إيش خلق أنه عنده يكرم الضيف، يكرم الضيف وعنده إنسانية ويكرم الضيف، مع أنه مشرك لكن عنده الإنسانية. إحنا لما نقول لحم الخنزير يؤثر مو على نحو العلة التامة، يعني هذا ولا غير، لا، واحدة من العلل الناقصة يسموها الاقتضائية، أنه لحم الخنزير يقتضي أن يكون الإنسان ديوسا مثلا والعياذ بالله، مو أنه حتما علة ومعلول، مثل إذا جاء طلعت الشمس لابد النهار موجود لأنه النهار معلول لطلوع الشمس، إذا جاء النار لابد الحرارة موجودة لأنه الحرارة معلولة للنار، مو علة ومعلول، علة تامة ومعلول، حتى نقول عدم التخلف بينهما. حتى تقول لي ليش بعض المشركين مثلا عندهم صفات زينة طيبة مع أنه عندهم هذه الأخلاق مثلا أخلاق الخنزيرية، لكن عندهم صفات طيبة إنسانية، صحيح عندهم صفات طيبة إنسانية، ربما تكون سبب نجاتهم حينئذ. لذا هذا المشرك عفية من القتل، والمشرك لما سأل النبي أنه أنا ليش ما قتلتني، قال لأنه ربي قال عندك صفات حميدة، واحدة منها أنه تكرم الضيف. قال عجيب، ربك قال ذلك؟ قال نعم. قال والله لا يعلم بي غيري، أنا صحيح عندي هذه الصفة وأحب أنه دائما أضيف الناس، عنده صفات أخرى طبعا كانت ولا يعلم بها غيري، فهذا الرب الذي علم بصفاتي وأعلمك بذلك وكان سبب لنجاتي من القتل، أنا أعبد هذا الرب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله، فحينئذ آمن. فإذن المشرك الكافر ربما تكون عنده صفة إنسانية إلهية تكون سبب لنجاته، وربما تكون عنده صفة شيء إلى صفة طيبة لكن من الشيطان، حتى يكون من آليات ووسائل الشيطان لدخوله في دائرة الشيطان ولكسب الناس في دائرة الشيطان. إذن ليس كل من كان مثلا عنده صفات الخنزير يعني يسلب منه بقية الصفات الطيبة، لا، ربما تكون ذاتية وربما تكون كسبية وربما تكون سبب للنجاة وربما تكون سبب للإضلال. إنما نمني لهم ليزدادوا إثما.
أحسنتم سيدنا. سؤال الآخر من الأخ حيدر 14 يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك وعليهم السلام.
تقبل الله صيامكم وقيامكم ورزقنا وإياكم التوبة وغفران الذنب. تحياتنا مع خالص الدعاء لسماحة العلامة الجليل السيد عادل العلوي ولإخواننا المؤمنين في موكب النجف الأشرف، ونسألهم أن يذكروا خادمهم عند قبر الطاهرة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. ليسمح لي سماحة السيد بالسؤال التالي: ذكر علماء الجيولوجيا أن عمر الأرض يقدر بملايين السنين وكذلك الكواكب، وروايات أهل البيت الأطهار عليهم السلام كما في حديث الكساء أن كل ما في الكون خلق لأجلهم عليهم السلام، أي بمعنى أنهم سبقوا المخلوقات، فهل يمكن الجمع بين ما ذهب إليه علماء الجيولوجيا وبين هذه الأحاديث الشريفة؟ فضل السيد.
طبعا بلا شك أول ما خلق الله في عالم المخلوقات والمصنوعات وفي عالم الإمكان، أول ما صدر من الله في تجلياته في مقام الفعلية والصفاتية لا في مقام الذات، في تجلياته الصفاتية يعني الله سبحانه وتعالى كريم، وهذا الكرم نور، والنور له جلوة له تجلي، فتجلى النور، أول تجلي من النور الإلهي وهو الأول وهو الآخر، إنما كان الحقيقة المحمدية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، أول ما خلق الله العقل، والعقل الكل هو النبي الأعظم، ثم اشتق من نور النبي نور أمير المؤمنين، ثم اشتق من نورهما نور فاطمة الزهراء، ثم اشتق من نورهم نور الحسن والحسين، وهكذا الأئمة 14، الأئمة 12 معذرة، 14 معصوم، وثم الأمثل، فالأمثل شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، كما أنه خلقوا وعجنوا بماء ولايتنا، وخلقت أرواحهم من أرواحنا، طينتهم من طينتنا وأرواحهم من أرواحنا، الأمثل، فالأمثل سلمان منا أهل البيت. فحينئذ أول ما خلق الله في عالم النور وفي عالم الروح وفي عالم العقل، العقل الكل، العقل الأول، أول ما كان هو الحقيقة المحمدية، فإذا بذلك خلقت الكواكب، خلقت السماوات والأرض، وكان العلة الغائية لخلق السماوات والأرض لولاك لما خلقت الأفلاك، العلة الغائية هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ من حيث الخلق النوري الحقيقة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية إنما سابقة على الخلق، حتى على خلق آدم، لأنه خلق النوري قبل الخلق الطيني، النور قبل الطين، فلذا آدم خلق من الطين، ولهذا استكبرت أم كنت من العالين، من العالين قال نحن الأعلون، الله سبحانه وتعالى أشار في هذه الآية إلينا أنه نحن قبل خلقة آدم من حيث النور، لا من حيث الطين، من حيث الطين إنما خلقوا من صلب آدم، نور كان في صلب آدم، نور النبي ونور أمير المؤمنين إلى أن وصل إلى عبد المطلب وإلى أبي طالب، فكان الشق في عبد المطلب وشق في أبي طالب إلى عبد الله، ومن عبد الله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فحينئذ من حيث الخلق النوري كان خلقهم قبل الخلق، وبخلقهم خلقت السماوات والأرض. إذن إذا كانت الأرض بالملايين مثلا ما كمانع، لأنه خلقهم كان قبل خلق الزمن، باعتبار الزمن الذي نحن نعيشه لا الزمن ما وراء الطبيعة، الزمن اللي إحنا نعيشه الذي يكون زمن الطبيعة يعني داخل الطبيعة، إنما يكون من حركة الأرض، باعتبار الزمن حركة الأرض النقل الانتقالية والحركة الوضعية. الحركة الوضعية الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة تدور مرة واحدة، فيتولد عندنا 24 ساعة في الحركة الواحدة الوضعية، أنه في موضعها في نفس الموضع تتحرك الكرة الأرضية، وكذلك تتحرك الكرة الأرضية في منطقة دائرة البروج تتحرك حول الشمس دائرة كاملة تتحرك خلال سنة، وهذه الحركة باعتبار قربها من الشمس وبعدها من الشمس تعطينا الفصول الأربعة، فصل الصيف والربيع والخريف والشتاء، باعتبار هاي الحركة اللي تتحرك الكرة الأرضية حول الشمس. فلذا الزمان من حيث الساعات من حيث السنين إنما يكون باعتبار الحركة الأرضية حول الشمس، وكذلك الحركة القمرية حول الشمس. فبحركة القمر وبحركة الأرض يكون الزمن، فالزمان إنما هو وليد الحركة في المنظومة الشمسية. طبعا نتكلم عن مجرتنا مجرة التبانة، أما المجرات الأخرى مجرة مريم وإلى 50,000 مجرة عندنا اللي كشفها العلم الحديث، 50,000 مجرة، هذاك علمها عند ربي لا ندري. فعلا الذي نعلمه في مجرتنا اللي بيها بالملايين من الكواكب، واحدة من الكواكب اللي بيها المنظومة الشمسية. المنظومة الشمسية عبارة على أنه الشمس في وسط وتدور حولها الكواكب السبعة عند القدماء، واليوم قالوا لها أكثر من سبعة، 12 كوكب أو 11 كوكب، منها عطارد، المشتري، مريخ، زهرة، وكذلك الأرض والقمر. هذه الكواكب نبتون الظاهر والكواكب الأخرى اللي كشفت أخيرا، هذه كلها تدور حول الأرض، وبهذا هذه الحركة في المنظومة الشمسية يتولد عندنا الزمان. إذن الزمان الذي نحن نعيشه ملايين السنين للكرة الأرضية بالنسبة إلى ما وراء الزمان يعتبر صفر، لا شيء، يعتبر لا شيء. فعندما نقول بالحقيقة المحمدية إنما هو فوق الزمان، لذا عقيدتي أنا في صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام أنه إمام في زمان عندنا، وعندنا إمام على الزمان. عند المشهور أنه صاحب الأمر صاحب إمام في زمان، باعتبار أنه يعني متشخص بالزمان، يتشخص ويتعين بالزمان، لكن أنا أعتقد أنه لا فوق ذلك، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام إمام على الزمان. فرق بين أن يكون إمام في الزمان وإمام على الزمان، ذكرت ذلك في رسالة مطبوعة طول العمر الإمام المهدي وطول العمر بنظرة جديدة، بحث مفصل لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. على كل حال الحقيقة المحمدية خلاصة القول أنه قبل الدنيا وقبل الكرة الأرضية وقبل المجموعة الشمسية والمنظومة الشمسية وقبل المجرات ومجرة التبانة وإلى آخره، لذا بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. صلوا على محمد وآل محمد.
أحسنتم سيدنا أكو وقت سيدنا، نسأل آخر سؤال.
العرب يقولون كل الليل العشاء.
الله يتقبل أعمالكم. سؤال الأخ أمير 2005 يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الفاضل، لماذا جاءت سور القرآن على هذا الترتيب كما نلاحظه الآن في القرآن الكريم، يعني الابتداء من الفاتحة ثم البقرة ومن ثم بقية السور، مع العلم أن أول آية نزلت على النبي هي سورة العلق. تفضل سيدنا.
بالنسبة إلى هذا الموضوع مذكور في كتاب التمهيد للشيخ معرفة 3 مجلدات، يذكر كيفية نزول القرآن، أنه عندنا نزول تدريجي وعندنا نزول دفعي، عندنا إنزال وعندنا تنزيل. الفرق بينهما أنه الإنزال إنما هو نزول دفعي، إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة مباركة، وعندنا تنزيلا أنه القرآن نزل تنزيلا نجوما حسب الحوادث اللي كانت تحدث، فنزلت نجوما ونزلت قسطا ونزلت آيات آيات، باعتبار الحوادث التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فباعتبار التدريجي نعم، الآية الأولى أو السورة الأولى هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا باعتبار الحادثة اللي حدثت، ثم الآيات الأخرى نزلت تدريجا. أما باعتبار الدفع إنما نزل بهذا الشكل اللي الآن بأيدينا، هذا القرآن الذي بأيدينا نزل هكذا. لذا نحن نعتقد خلافا لبعض المذاهب وبعض المسلمين والعلماء أنه القرآن هذا اللي موجود ترتيبه من الرسول الأعظم، مو أنه رتب بعد الرسول في زمن عثمان، لأن هناك من يعتقد أن هذا الترتيب إنما هو ترتيب عثماني، عثمان رتب القرآن بهذا الشكل. لا، إنما هذا الترتيب الحق الحقيق أنه هذا الترتيب إنما رتبه الرسول أعظم، بل رتبه الله سبحانه وتعالى، إن أنزلناه أنزلنا هذا القرآن بهذا الترتيب في ليلة القدر، أنه سورة الحمد أول لحكمة الربانية، باعتبار أنه كل ما في القرآن فاتحة الكتاب، كل ما في القرآن مثل الديباجة، ديباجة الكتاب ومقدمة الكتاب يذكر، كل ما في الكتاب خلاصة يذكر في ديباجة الكتاب. لذا كل ما في الكتاب من علم الأولين والآخرين إنما هو في سورة الحمد، وكل ما في سورة الحمد إنما هو في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم إنما هو في باء البسملة، وكل ما في باء البسملة إنما هو في النقطة. وقال أمير المؤمنين روحي فداء علي بن أبي طالب أسد الله الغالب وأنا النقطة تحت الباء. فهذا الترتيب من الله لحكمة الربانية، والحمد لله رب العالمين.